أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أناجيك يا موجود في كل مكان، لعلك تسمع ندائي، فقد عظم جرمي وقل حيائي. مولاي يا مولاي، أي الأهوال أتذكر وأيها أنسى؟ ولو لم يكن إلا الموت لكفى، كيف وما بعد الموت أعظم أدهى؟ مولاي يا مولاي، حتى متى وإلى متى أقول لك العتبى مرة بعد أخرى؟ ثم لا تجد عندي صدقا ولا وفاء، فيا غوثاه ثم وغوثاه بك يا الله. من هوى قد غلبني، ومن عدو قد استكلب علي، ومن دنيا قد تزينت لي، ومن نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فيا غوثاه ثم وغوثاه بك يا الله. من هوى قد غلبني، ومن عدو قد استكلب علي، ومن دنيا قد تزينت لي، ومن نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. مولاي يا مولاي، إن كنت رحمت مثلي فارحمني، وإن كنت قبلت مثلي فاقبلني. يا قابل السحرة اقبلني، يا من لم أزل أتعرف منه الحسنى، يا من يغذيني بالنعم صباحا ومساء، ارحمني يوم آتيك فردا شاخصا إليك بصري مقلدا عملي. قد تبرأ جميع الخلق مني، نعم وأبي وأمي ومن كان له كدي وسعي. فإن لم ترحمني فمن يرحمني؟ ومن يؤنس في القبر وحشتي؟ ومن ينطق لساني إذا خلوت بعملي؟ وسألتني عما أنت أعلم به مني، فإن قلت نعم فأين المهرب من عدلك؟ وإن قلت لم أفعل قلت ألم أكن الشاهد عليك؟ فعفوك عفوك يا مولاي قبل سرابيل القطران، عفوك عفوك يا مولاي قبل جهنم والنيران، عفوك عفوك يا مولاي قبل أن تغل الأيدي إلى الأعناق. يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام. وكان الكلام في النقطة التاسعة، التدليس. وقلنا في هذه النقطة عندنا أولا وثانيا، فذكرنا أولا ما معنى التدليس، ذكرنا موارد عديدة، ومما ذكرناه كما في الكامل قال حماد التدليس كذب، وقال أبو أسامة خرب الله بيوت المدلسين، ما هم عندي إلا كذابون، وقال شعبة التدليس أخو الكذب، وأيضا قال شعبة والله لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وقال مسعر التدليس من دناءة الأخلاق، وأبو عاصم قال أقل حالات المدلس عندي أن يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور. وقال يزيد بن هارون كما في مختصر الكامل، يقول يزيد ما دلست إلا حديثا واحدا، ما دلست إلا حديثا واحدا عن عوف، فما بورك لي فيه. وقال مسعر التدليس من دناءة الأخلاق. هذا ما ذكرناه في المحاضرة السابقة، لا بس بأن أرجع إلى تعريف مهم عن شعبة كما في مختصر الكامل، قال شعبة كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل. وأيضا في نفس المصدر باب أعطى عنوان لباب سماه كل الكذب يكتب على ابن آدم، واللسان الكاذب من أعظم الخطايا ومن أكبر الخيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك مصدق وأنت له كاذب. وفي نفس النقطة التاسعة نقول ثانيا، هل التدليس حلال أو حرام؟ إذن ثانيا نقول بعد أن عرفنا معنى التدليس يأتي الاستفهام الغريب، هل التدليس ممدوح أو مذموم؟ وهل هو حلال أو حرام؟ وهل تدليس الصحابة حلال وتدليس غيرهم حرام؟ وهل دلس الصحابة؟ وهل دلس أبو هريرة؟ وهل تدليس أبي هريرة حلال وتدليس غيره حرام؟ استفهامات كثيرة تظهر إجابة بعضها في الكلام اللاحق في هذا المورد والنقاط القادمة، ويبقى إجابات باقي الاستفهامات على القارئ النبيه والعاقل المنصف، ومن الله التوفيق. نذكر عدة موارد، أو نذكر عندنا المورد الأول والمورد الثاني، المورد الأول من البخاري والمورد الثاني من صحيح مسلم. إذن أولا أو المورد الأول البخاري النفقات باب ثاني، رقم الحديث في المصدر الذي أخذت منه، ويكفي أن نذكر المصدر الكتاب وعنوان الكتاب وممكن أن يفيد الباب. البخاري النفقات باب ثاني رقم الحديث 5355، يقول حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أين الحديث؟ في البخاري. من الراوي؟ أبو هريرة، هو الذي يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني. فقالوا يا أبا هريرة. إذن من الراوي؟ الراوي أبو هريرة. أين المصدر؟ في البخاري. أبو هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما انتهى من القول يقول فقالوا له، من الذي؟ البخاري يقول فقالوا له يا أبا هريرة. الراوي أي صاحب المصدر روى عن وعن وعن. إذن فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لا، هذا من كيسي أبي هريرة. قال لا، هذا من كيسي أبي هريرة. إذن بدأ الحديث بأنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهى الحديث ماذا قال؟ قال لا. قالوا هل سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة. ونحن أعطيناكم ما معنى التدليس في المقام. الآن هذا حديث في البخاري، هذا حديث صحيح، هذا حديث يشير إلى أن أبا هريرة تحدث ونسب الكلام والقول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد هذا ينكر هذا ويقول لا، هذا من كيس أبي هريرة، يعني بمعنى أن أبا هريرة أتى بشيء من كيسه ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما سأله الناس هذا هل سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو هنا أنكر هذا الأمر. بقي شيء واحد لا نعلم، ربما في المقام أن أبا هريرة يريد أن يستهزئ بالسائل، يستهزئ بالمستفهم، يريد أن يستهزئ بالجالس، يريد أن يستهزئ بالحاضر، يريد أن يستهزئ بالمتلقي، يريد أن يستهزئ بالمسلمين، يريد أن يستهزئ بالطلبة بمن يسمع الحديث. يعني يريد أن يستهزئ بهذا، يقول إذا لم، بمعنى إذا لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم فإذن هو من أين؟ هل من كيس أبي هريرة؟ طبعا هو من النبي، طبعا سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا إن صححنا وإن وجهنا الكلام بهذا التوجيه، لكن فيه نوع من السخرية والاستخفاف والاستهزاء، وهو في مقام العلم، مقام البيان، في مقام نقل العلم ونقل الحديث، وقد فهم منه وقد سجلت الحجة به وعليه بأنه من التدليس، يعني ظاهر الحديث لا يدل على هذا الاحتمال الثاني الذي هو أيضا فيه استخفاف وفيه سخرية وفيه قدح بالمسلمين وبالسائلين وبالمتعلمين. إذن هذا المورد الأول. المورد الثاني في صحيح مسلم كتاب الصيام الباب 13 يقول: حدثني محمد بن حاتم، حدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريح، وحدثني محمد بن رافع. طبعا أنا ذكرت هذه الأسماء عن قصد. حدثني محمد بن حاتم، حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريح، يقول: وحدثني محمد بن رافع، واللفظ له لمحمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق ابن همام، أخبرنا ابن جريح، أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال. إذن أخبرني عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي بكر. إذن الذي أخبر من هو؟ عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر. هذا أبو بكر هل هو نفس أبي بكر الذي ذكر قبل قليل هو أبو عبد الملك؟ يعني عبد الملك تحدث عن أبيه، يعني عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن تحدث عن أبيه، عن أبي بكر وهو أبوه، أو لا؟ هذه واردة أيضا كاحتمال. إذن ما هي الرواية؟ الرواية في صحيح مسلم يروي الراوي عبد الملك عن أبي بكر، عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر، يقول: قال سمعت. إذن الكلام عن أبي بكر. أبو بكر ماذا يقول؟ يقول: سمعت أبا هريرة يقص، سمعت أبا هريرة يقص، يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنوبا فلا يصم. من الراوي؟ أبو بكر. سمع أبا هريرة يقول: سمعت أبا هريرة يقص يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنوبا فلا يصم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث. هنا هذا أيضا عبد الرحمن، لاحظ من الراوي؟ الراوي عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن، التفت جيدا، روى عن أبي بكر. الآن نأتي إلى أبي بكر. أبو بكر يقول: ذكرت لعبد الرحمن. الآن هذا أبو بكر، هل هو أبو بكر هو وأبو عبد الملك ابن عبد الرحمن؟ هذا ليس له مدخلية في الرواية، فالرواية في صحيح مسلم وهي صحيحة على كل المحتملات. يقول: فذكرت ذلك لعبد الرحمن. أبو بكر يقول، مجرد حتى يعني تلتفت إلى الرواية وإلى الأسماء حتى تعرف من الراوي ومن المتحدث وعن من ينقل ومن ذهب ومن سار ومن اشترك في الحادثة، هذا الغرض من ذكر الأسماء وتفصيل الأسماء. يقول أبو بكر: سمعت أبا هريرة يقص يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنوبا فلا يصم. يقول أبو بكر: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن الحارث. هذا بعض النسخ يقول لأبيه، فأنكر ذلك عبد الرحمن، أنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه. إذا عبد الرحمن الأب يعني انطلق الأب وانطلق أبو بكر معه، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك. الآن من الذاهب؟ الذاهب أبو بكر وعبد الرحمن، ذهبا إلى عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك. قال سألهما عن ذلك يعني عما قاله أبو هريرة، قال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. أبو هريرة ماذا قال؟ قال يعني أبو بكر يقول سمعت أبو هريرة يقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصم، من أدركه الفجر جنبا فلا يصم. بينما الرواية التي سمعها من عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ماذا تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن فعل النبي؟ فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. التفت جيدا، يعني كأنما رواية أبو هريرة تشير إلى أنه في حال الحلم أو غير الحلم فلا يصوم، هكذا تطرح القضية. فما أجيب به من قبل أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة هو يبطل ما ذكره أبو هريرة، هو خلاف ما ذكره أبو هريرة. فقالتا يصبح جنبا من غير حلم من غير جماع لا يصوم، فإذا كان من جماع بالتأكيد أيضا لا يصوم. هذا القياس، قياس الأولوية يطرح في تفسير هذا الحديث أو في الاستفادة منه. إذن السيدة عائشة والسيدة أم سلمة قد خالفتا أبا هريرة. إذن يقول فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، قال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان، طبعا الراوي من هو؟ أبو بكر. قال أبو بكر فانطلقنا حتى دخلنا على مروان. هذه شخصية ثالثة دخلت في الأمر، عندنا أبو بكر وعندنا عبد الرحمن وعندنا مروان وعندنا الراوي الذي سمع منهما. يقول قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان، فذكر ذلك له عبد الرحمن، ذكر له ما قاله أبو هريرة وما قاله أو ما قالته السيدة عائشة والسيدة أم سلمة. فالآن أتى دور مروان، فقال مروان عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. إذن الراوي هو أبو بكر، ومن سبق أبا بكر هو عبد الملك. فهنا عبد الملك يقول، إذا كان هو الراوي يقول فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله، أو لا، الراوي هو أبو بكر، فكيف يقول أبو بكر عن نفسه فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله؟ واضح المسألة؟ أو نقول أبو بكر يقول فجئنا أبا هريرة ويوجد شخصية أخرى وهو أبو بكر كان حاضرا وأبو بكر حاضر ذلك كله. أو التوجيه الآخر يقول قال فجئنا أبا هريرة، وبعد هذا العبارة التي بين قوسين بين مزدوجين بين علامتين ترجع إلى عبد الملك. عبد الملك ذكر قال تحدث عن أبي بكر، عبد الملك بين يعني في خلال الحديث قال وأبو بكر حاضر ذلك كله، هو الذي بدأ في الرواية وذهب مع عبد الرحمن ورجع وهو المتحدث وهو الراوي، لم ينقل عن غيره. واضح المسألة؟ فنغير نقول قال فجئنا أبا هريرة. من القائل؟ أبو بكر. قال فجئنا أبا هريرة. بعد هذا الراوي عن أبي بكر قال وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال فذكر له عبد الرحمن، إذن قال أبو بكر فذكر له لأبي هريرة، فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة أهما قالتاه لك؟ قال نعم. قال أبو هريرة هما أعلم. إذن يقول فقال مروان عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة هما قالتاه لك؟ قال نعم. قال هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى من تحول الاتجاه والتوجه، تحول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى شخص آخر. قال هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك أقالتا في رمضان؟ قال كذلك كان، قال كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. يقول قلت أيضا راوي يقول قلت لعبد الملك أقالتا في رمضان؟ قال كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. إلى هنا انتهى الكلام إن في المصدر وهو البخاري، لم نأتي بشيء من عندنا. إذن يقول ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. عندنا تعليق، نحن وصلنا إلى هذا الحد من الكلام. التعليق فيه أولا وثانيا وثالثا إلى عاشرا وإلى ما بعد العاشر، الحادي عشر والثاني عشر. إذن نقول أولا الواضح في التعليق فيه، أولا الواضح أن الرواية قد فهمها السامعون أنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسنذكر بعض ما يشير إليه ويدل عليه. ثانيا ظاهر الكلام وسياق الحديث، ظاهر الكلام وسياق الحديث يشير إلى ذلك، يشير إلى أنه نسبها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا إن الحاضرين فهموا منه ذلك، وماذا فهموا؟ فهموا من ذلك وفهموا أنه كان في مقام إفهام الناس أن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولهذا شككوا وذهبوا للاستفهام والتأكد. فشك أبو بكر فسأل عبد الرحمن، ثم أنكر عبد الرحمن فسألوا أمهات المؤمنين فأبطلت رواية أبي هريرة. رابعا لم يسكت عبد الرحمن بل استمر في التشنيع على أبي هريرة وكشف بطلان روايته، فذهب إلى مروان فذكر له ما حصل. خامسا أو النقطة الخامسة نقول ولم تتوقف الحادثة إلى ما ذكرنا، بل أتى دور مروان للتنكيل والتشنيع بأبي هريرة وإحراجه بكشف كذبه أمام الحاضرين، فعزم على عبد الرحمن أن يذهب لأبي هريرة ويرد عليه روايته ويبطلها. فقال ماذا قال؟ فقال مروان في الرواية فقال مروان عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. النقطة السادسة والأمر السادس أن أبا هريرة نفسه لما انكشف الأمر أشار إلى أنه لم يسمعه من النبي عليه وآله الصلاة والسلام، بل سمعه من الفضل بن العباس. ماذا قال في الرواية؟ ثم رد أبو، لاحظ يقول ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس، فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الكلام يكشف أنه كل من حضر، كل من سمع، فهم بأنه قد سمع هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول مع هذا ما ذكره في الرواية، أقول مع ملاحظة أنه قد ذكر غير الفضل في روايات أخرى، في روايات أخرى لم يذكر الفضل، ذكر أسماء أخرى غير الفضل. الأمر السابع والنقطة السابعة، أقول لاحظ في نفس الرواية كم من الأشخاص أنكروا على أبي هريرة روايته، أبو بكر وعبد الرحمن وأمهات المؤمنين ومروان وكل من كان حاضرا في مجلس عبد الرحمن ومجلس أمهات المؤمنين ومجلس مروان وثم مجلس أبي هريرة. هذا مجلس أقصد بمجلس أبي هريرة الأخير عندما ذهبوا إليه في المرة الأخيرة، وفي المرة الأولى أيضا كان بعض الجالسين مع أبي بكر عندما روى الرواية في أول الحديث. الأمر الثامن والنقطة الثامنة، بالرغم من أن مضمون الرواية يتحدث عن حكم شرعي من أحكام الصيام، فإن الراوي ماذا يقول؟ من الراوي؟ قلنا عبد الملك. فإن الراوي ماذا يقول؟ أو قلنا الراوي ما عبد الملك أو أبو بكر. أبو بكر ماذا يقول؟ عبد الملك عن أبي بكر. إذن الراوي أبو بكر يقول، أقول بالرغم من أن مضمون الرواية يتحدث عن حكم شرعي من أحكام الصيام، فإن الراوي يقول سمعت أبا هريرة يقص يقول في قصصه. أقول والمعنى المعروف والمتبادر من القصة والقصص هو حكاية مكتوبة طويلة تستمد من الخيال أو الواقع أو من الخيال والواقع معا، وهو فن من فنون الأدب هدفه الترويح عن النفس بما يتضمنه من لهو. فهل هذا من الاستخفاف والطعن بما يرويه أبو هريرة وأنه لا يرتقي إلى أكثر من أن يعطى عنوان القصة المتضمنة للترويح والترفيه واللهو؟ هل قصد الراوي هذا عندما قال يقص ويقول في قصصه، يقص ويقول في قصصه؟ هل كان الغرض من هذا، من استعمال هذه الألفاظ، أن يستخف بما يرويه أبو هريرة؟ استفهام مطروح. تاسعا أو الأمر التاسع، التاسع والعجب، كل العجب أن تجد رواية أو أكثر يؤكد فيها أبو هريرة أنه سمع الرواية والحكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس من كيسه ولا من كيس الفضل ولا غير الفضل، كما في السنن الكبرى للنسائي، سنن وفي سنن ابن ماجه، السنن الكبرى النسائي وسنن ابن ماجه، سفيان بن عيينة عن عمرو، إذا كانت القراءة صحيحة، سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى قال سمعت عبد الله بن عمر والقارئ قال، سمعت عبد الله بن عمر والقارئ قال، هذا ما وجدته، سمعت عبد الله بن عمر والقارئ قال سمعت أبا هريرة يقول لا ورب هذا البيت ما أنا قلت من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصوم. يقول ما أنا قلت من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصوم، محمد ورب الكعبة قاله، محمد محمد ورب الكعبة قاله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال وهو الذي روى هذه الرواية. إذن أبو هريرة يؤكد في هذه الرواية أن هذا القول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ما أنا قلت من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصوم، محمد ورب الكعبة قاله. عاشرا أو العاشر، بعد كل ذلك كيف نصدق ونعقل نظرية أن الصحابة كلهم عدول وأن ما يروونه صحيح. فها هو أبو هريرة يخطئ ويخلط الأمور على المتلقين ويأخذ الكلام من غير تمحيص ولا تدقيق، وكذا الفضل بن عباس وكذا الفضل بن عباس أو غير الفضل الذي اتهمه أبو هريرة ونسب إليه الرواية والحكم. الأمر الحادي عشر، للتأكد أقول أن الرواية تثبت أن استنكار رواية أبي هريرة، أن الرواية تثبت أن استنكار رواية أو روايات أبي هريرة ليست وليدة اليوم، وإنما هي منذ الصدر الأول للإسلام وما تبعه من أزمان. الأمر الثاني عشر، أقول كيف نجمع بين مفاد الرواية هنا بأن أمهات المؤمنين أعلم منه، ماذا قال في الرواية؟ فقال أبو هريرة أهما قالتاه لك؟ قال نعم، قال هما أعلم. كيف نجمع بين هذا وبين روايته وجرأته على أم المؤمنين رضي الله عنها بالتصريح في أنها انشغلت بالمكحلة وعمل النساء من التصنع للزوج فأبعدها وشغلها عن سماء وحفظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في إشارة إلى أنه أعلم منها واعتراضه على ما خلافته، يعني بالتصريح فيه وبالاعتراض، واعتراضه على ما خالفته واعترضت عليه فيما صدر منه، كما في الرواية عن عائشة رضي الله عنها أنها دعت أبا هريرة فقالت له يا أبا هريرة ما هذه الأحاديث التي تبلغنا أنك تحدث بها وأنك تحدثت بها؟ إذن فقالت له أم المؤمنين، قالت له يا أبا هريرة ما هذه الأحاديث التي تبلغنا أنك تحدث بها أو أنك تحدثت بها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحدث بها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل سمعت إلا ما سمعنا وهل رأيت إلا ما رأينا؟ ماذا قال؟ أجابه، قال أبو هريرة يا أمه أنه كان يشغلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرآة والمكحلة أو المكحلة، المكحلة والمكحلة، المكحلة أو المكحلة. قال يا أمه إنه كان يشغلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرآة والمكحلة، المرآة والمكحلة والتصنع لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإني والله ما كان يشغلني عنه شيء. هنا يقول ما كان يشغلني عنه شيء، وأنت انشغلت بالمرآة والمكحلة والتصنع. وفي الرواية مورد الحديث ماذا قال؟ قال هما أعلم. فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ النقطة الأخرى، النقطة العاشرة، أمهات المؤمنين والخلفاء، أمهات المؤمنين والخلفاء. أقول أولا أفضل من يشخص الحال ويكشف عن حقيقة الفعل والموقف والمقال هو أبو هريرة نفسه. أقول أفضل من يشخص الحال ويكشف عن حقيقة الفعل والموقف والمقال أبو هريرة نفسه. وأوضح وأفصح ما عبر به أبو هريرة ما كان كاشفا عن الموقف الشرعي التاريخي العقلي للخليفة، وأفضل ما عبر به أبو هريرة ما كان كاشفا عن الموقف الشرعي التاريخي العقلي للخليفة الثاني عمر رضي الله عنه تجاه أبي هريرة وما يرويه من أحاديث. أبو هريرة كشف موقف الخليفة الثاني، كشف موقف الخليفة الثاني، كشف إجراء الخليفة الثاني، كشف تصرف الخليفة الثاني. ماذا نقصد؟ إذن الآن نقول وأوضح وأفصح ما عبر به أبو هريرة ما كان كاشفا عن الموقف الشرعي التاريخي العقلي للخليفة الثاني عمر رضي الله عنه تجاه أبي هريرة وما يرويه من أحاديث. كيف؟ سنشير خلال الروايات. هذا المورد الأول، الذهبي تذكرة الحفاظ، الجزء الأول، الذهبي تذكرة الحفاظ يقول ترجمة عمر، في ترجمة عمر يقول عن أبي سلمة عن أبي هريرة قلت له كنت تحدث في زمان عمر هكذا. أبو سلمة يقول لأبي هريرة، يقول له كنت تحدث في زمان عمر هكذا؟ فقال لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته. لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته. المخفقة ما يضرب به من صوت أو أداة لضرب، يضرب بها العجين حتى يتماسك، أو صوت، أي شيء يضرب به كالصوت وكهذه الأداة التي يضرب بها العجين. يقول لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته. هذا المورد الأول في الذهبي. المورد الثاني في تاريخ مدينة دمشق، جزء 67، ابن عساكر الشافعي عن محمد بن عجلان أن أبا هريرة كان يقول إني لأحدث أحاديث لو تكلمت بها في زمان عمر أو عند عمر لشج رأسي. لو تحدث في زمان الخليفة الثاني رضي الله عنه يقول لضربني بمخفقته، لو تحدث في زمان الخليفة الثاني يقول لشج رأسي، لضربه بمخفقته ولشج رأسه. هذا تحت عنوان النقطة العاشرة، أمهات المؤمنين والخلفاء أولا. ثانيا نقتصر هنا على بعض مواقف أمهات المؤمنين والخلفاء رضي الله عنهم بخصوص ما يرويه أبو هريرة. أيضا المورد الأول المستدرك للحاكم، حدثنا علي بن حمشاد العدل، إذا كانت القراءة صحيحة، حدثنا علي بن حمشاد العدل، حدثنا الحسن بن علي بن شبيب، إلى أن يقول حدثنا خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه، يعني خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، هذا خالد بن سعيد يتحدث عن أبيه أي عن سعيد بن عمرو. ماذا يقول؟ يقول عن عائشة رضي الله عنها أنها دعت أبا هريرة فقالت له يا أبا هريرة ما هذه الأحاديث التي تبلغنا أنك تحدث بها أو تحدثت بها؟ يا أبا هريرة ما هذه الأحاديث التي تبلغنا أنك تحدث بها أو تحدثت بها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل سمعت إلا ما سمعنا؟ وهل رأيت إلا ما رأينا؟ قال أبو هريرة يا أمه إنه كان يشغلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرآة والمكحلة والتصنع لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإني والله ما كان يشغلني عنه شيء. هنا عندنا تعليق، مرت علينا هذه الرواية سابقا لكن هذا أيضا مورد شاهد نحتاج الرواية، وعندنا تعليق. نقول هل كانت أم المؤمنين رضي الله عنها كما قال فيها أبو هريرة؟ وهل كان يليق بأم المؤمنين أن يقال لها هذا الكلام وبهذا الأسلوب؟ وهل كان يليق بأبي هريرة أن يصدر منه مثل هذا الأسلوب والكلام، وخاصة تجاه أم المؤمنين؟ إذا كان أبو هريرة بهذه الصفة وهذه المنزلة والخصوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف خفي هذا عن أم المؤمنين عائشة؟ إذا كان هو بهذا المنزلة وبهذا الالتصاق والصحبة اللصيقة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف خفي هذا الأمر عن أم المؤمنين عائشة؟ فكيف خفي هذا الأمر عن أم المؤمنين عائشة؟ وإذا كانت أم المؤمنين رضي الله عنها بهذا الانشغال بالمرآة والمكحلة والتصنع، فكيف سمحت لنفسها التشكيك بأبي هريرة وبأحاديثه؟ وإذا كانت أم المؤمنين بهذا الانشغال بالمرآة والمكحلة والتصنع، فكيف تحدثت بثقة منتقدة ومشككة بأبي هريرة وأحاديثه بحيث تحدثت بصيغة الجمع وتحدثت عن السماع والرؤية حيث قالت ما هذه الأحاديث التي تبلغنا أنك تحدث أو تحدثت بها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل سمعت إلا ما سمعنا وهل رأيت إلا ما رأينا؟ استفهامات والإجابة لكم وعليكم. المورد الآخر الثاني، سيرة أعلام النبلاء الذهبي جزء ثاني، كنز العمال المتقي الهندي جزء أول، تاريخ مدينة دمشق ابن عساكر جزء خامس، تاريخ أبو زرعة أبو زرعة الدمشقي. طبعا عندما نذكر عدة مصادر فبالتأكيد يوجد اختلاف في الألفاظ، لكن بصورة عامة محور المعنى، المعنى الإجمالي هو موجود في ما نذكره من مصادر. قال أبو زرعة عن السائب بن يزيد، قال أبو زرعة عن 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 السائب بن يزيد قال سمعت عمر بن الخطاب أليف وباء أليف يقول لأبي هريرة لتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لألحقنك بأرض دوس. باء أيضا وقال، أي الخليفة الثاني رضي الله عنه، وقال لكعب لتتركن الأحاديث أو الحديث أو لألحقنك بأرض القرادة. إذن يقول لأبي هريرة إما تسكت عن رواية الحديث وتترك رواية الحديث أو سألحقك، أين سأرجعك إلى أصلك إلى موطنك الأصلي إلى أرض دوس. ولكعب قال اترك الحديث، عليك ترك الحديث، لا تروي الحديث أو سأرجعك أو سألحقنك بأرض القردة. إذن قال لا تتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لا ألحقنك بأرض دوس، وقال لكعب لا تتركن الحديث أو الحديث أو لا ألحقنك بأرض القردة. المورد الثالث، البداية والنهاية، ابن كثير أيضا قال أبو زرعة الدمشقي عن السائب بن يزيد قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي هريرة لا تتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لألحقنك بأرض دوس، وقال لكعب الأحبار لا تتركن الحديث عن الأول أو لألحقنك بأرض القردة. لا تتركن الحديث عن الأول أو لألحقنك بأرض القردة، هذا الفرق هنا، لا تتركن هناك الحديث أو الحديث أو لألحقنك بأرض القردة. هنا يقول لكعب، في الرواية تقول لكعب لا تتركن الحديث عن الأول أو لألحقنك بأرض القردة. عن الأول من الأول؟ هل عن الخليفة الأول أو كانوا في مجلس واحد؟ وعن الأول عن أبي هريرة، يعني كعب الأحبار يروي عن أبي هريرة، فقطع رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقطع رواية كعب عن أبي هريرة، أو قطع رواية كعب عن خليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه. المورد الرابع، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، الجزء الثاني للرام هرمزي الفارسي وكتاب السنة قبل التدوين لمحمد عجاج الخطيب. يقول قال حدثنا عبيد الله بن هارون بن عيسى عن 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 إلى أن يقول سمعت السائب بن يزيد يحدث قال أرسلني عثمان بن عفان إلى أبي هريرة فقال قل له. الآن من المتحدث؟ من المتصدي؟ الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه. يقول أرسلني عثمان بن عفان إلى أبي هريرة فقال قل له يقول لك أمير المؤمنين ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد أكثرت لتنتهين أو لألحقنك بجبال دوس، وآتي كعبا فقل له يقول لك أمير المؤمنين عثمان ما هذا الحديث، قد ملأت الدنيا حديثا. يقول لك أمير المؤمنين عثمان ما هذا الحديث يا كعب، ما هذا الحديث، قد ملأت الدنيا حديثا، لتنتهين أو لألقينك بجبال القردة. انتهت النقطة العاشرة. النقطة الحادية عشرة: صحابة وتابعون وأئمة وعلماء. أيضا في هذه النقطة عدة موارد. المورد الأول، المورد الأول في سير أعلام النبلاء للذهبي، اقتطعنا منه هذه العبارات. أليف: قال يزيد بن هارون سمعت شعبة يقول كان أبو هريرة يدلس. إذن يزيد يقول، يزيد بن هارون يقول سمعت شعبة يقول كان أبو هريرة يدلس. أين المورد الأصلي؟ سير أعلام النبلاء للذهبي. الذهبي الآن يريد أن يدافع، يقول الذهبي يقول قلت، أي الذهبي، تدليس الصحابة كثير، تدليس الصحابة كثير ولا عيب فيه، فإن تدليسهم عن صاحب أكبر منهم والصحابة كلهم عدول، فإن تدليسهم عن صاحب أكبر منهم والصحابة كلهم عدول. هذا أليف. باء: شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يدعون من حديث أبي هريرة. إذن إبراهيم يقول كان أصحابنا يدعون من حديث أبي هريرة. جيم: وروى، لا زال الكلام في سير أعلام النبلاء الذهبي. جيم: وروى حسين بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم نحوه، أي نحو الكلام الذي يقول كان أصحابنا يدعون من حديث أبي هريرة. دال: الثوري عن منصور أيضا عن إبراهيم قال ما كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة إلا ما كان حديث جنة أو نار. انتهى الكلام. ومورد الحاجة في المورد الأول من سير أعلام النبلاء للذهبي. هنا عندي تعليق. التعليق ماذا قال الذهبي؟ قال تدليس الصحابة كثير ولا عيب فيه، فإن تدليسهم عن صاحب أكبر منهم والصحابة كلهم عدول. لاحظ، هذه هي نظرية عدالة الصحابة، هذه الكلية التي سفهت العقول، التي حجمت التفكير، التي قتلت العلم، مزقت العلم، أخرت العلم. ونحن يعني خلال الكلام ذكرنا ونؤكد على هذا الأمر، نحن نعترض على هذه القضية. نقول هل أن الصحابة كلهم عدول؟ هنا الاعتراض، كلهم عدول بحيث نأخذ بكل ما يصدر منهم من قول أو من فعل أو من موقف؟ يوجد مواقف متناقضة، يوجد أقوال متناقضة، يوجد أقوال مخالفة لضرورات الدين، مخالفة للعقل، وكما بينا قبل قليل التضارب والتضاد والتنافي والتناقض في القول والموقف والحكم والرواية وغيرها. إذا كان الصحابة كلهم عدول، فلماذا يعترض أحدهم على الآخر؟ لماذا تكذب السيدة عائشة، تكذب أبا هريرة وتعترض على أبي هريرة؟ لماذا أبو بكر وعبد الرحمن ومروان وأمهات المؤمنين ردوا على أبي هريرة؟ إذن تعليق: قال الذهبي تدليس الصحابة كثير ولا عيب فيه، فإن تدليسهم عن صاحب أكبر منهم والصحابة كلهم عدول. أقول: قرأنا وسمعنا جميعا معنى التدليس، فهل ورد في التعريف أي استثناء لتدليس الصحابة، أو استثناء تدليس صحابي عن صحابي أكبر منه؟ هل يوجد استثناء في تعريف معنى التدليس؟ لم يذكر أي واحد من عرف التدليس، لم يذكر هذا الاستثناء. ثانيا أقول: أي عاقل، أي منصف، أي إنسان يقبل بكلام الذهبي؟ والله لا يقبل به إلا من عمي بصره وبصيرته بالطائفية والمذهبية المقيتة التي تلغي فيها أو تلغى فيها العقول والضمائر وإنسانية الإنسان. فمن منكم يقبل من صحابي كأبي هريرة مثلا أن يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الحقيقة لم يسمع القول من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل أن كمثال نقول بل أن الخليفة عمر رضي الله عنه قد سمعه من الرسول الأمين، فسمعه أبو هريرة من عمر عندما قال عمر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل نقبل هذا ويقول أبو هريرة يقول حدثني النبي أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو يقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، أو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا بعد هذا يقول هذا من كيسي؟ من يقبل بهذا؟ أي عاقل أي منصف يقبل بهذا؟ ثالثا أقول الأدهى والأمر عندما تكون الرواية فيها خصوصية وكيفية لا يمكن حتى لبهيمة أو مجنون أن يقبل بها، كأن يكون مثلا قد روى الخليفة أبو بكر رضي الله عنه أن الرسول الكريم عليه وآله الصلاة والسلام قد أخذ بيدي وقال لي، فيأتي قلنا على نحو المثال فيأتي أبو هريرة الذي سمع هذا الحديث عن أبي بكر فيقول أبو هريرة أن رسول الله قد أخذ بيدي فقال لي، فهل يوجد كذب وتدليس أفحش من هذا التدليس على فرض ثبوته؟ طبعا فهل يوجد كذب وتدليس أفحش من هذا التدليس؟ وأليس هذا كذب على الله وعلى رسوله ويستحق صاحبه عقوبة من يكذب على الله وعلى رسوله عليه وآله الصلاة والسلام؟ رابعا أقول بئس الدفاع عن أبي هريرة من حيث الطعن بالصحابة والتشكيك بمصداقيتهم، بل الافتراء عليهم باتهامهم بالتدليس وتثبيت التهمة عليهم بالقول. تدليس الصحابة كثير، من أين لك بهذه الكثرة؟ أولا من أين تثبت بأن الصحابة قد دلسوا؟ وبعد هذا اثبت لي بأن تدليس الصحابة كثير، من أين لك أن تثبت هذا؟ كيف نأخذ من صحابة مدلسين؟ ما هذا الافتراء على الصحابة من أجل أن تريد أن تدافع عن صحابي تطعن بكل الصحابة؟ تقول بنظرية عدالة الصحابة بنظرية عدالة كل الصحابة وصحة ما ينقل وما ينقل الصحابة، ما ينقل عن الصحابة وما ينقله الصحابة وما يفعله الصحابة، وهنا تقول يدلسون؟ سبحان الله. هذا المورد الأول. إذن المورد الأول كان سير أعلام نبلاء الذهبي. المورد الثاني البداية والنهاية. المورد الثاني البداية والنهاية لابن كثير. يقول أيضا أليف وباء وجيم ودال وهاء وواو. يقول أليف قال يزيد بن هارون سمعت شعبة يقول أبو هريرة كان يدلس، رواه ابن عساكر. باء وكان أو وكأن، وكأن شعبة يشير بهذا إلى حديثه من أصبح جنبا فلا صيام له، فإنه لما حوقق عليه حقق مع أبي هريرة على الحديث، فإنه لما حوقق عليه التفت جيدا. قلنا أليف قال يزيد بن هارون سمعت شعبة يقول أبو هريرة كان يدلس، كأنه أي وكأن شعبة يشير بهذا إلى حديثه من أصبح جنبا فلا صيام له، الذي بعد هذا قال هو ليس للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سألوا أمهات المؤمنين. يقول فلما حقق عليه، لما حقق عليه قال أخبرني مخبر ولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجيم وقال شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يدعون من حديث أبي هريرة. ودال وروى الأعمش دال وروى الأعمش عن إبراهيم قال ما كانوا يأخذون بكل حديث أبي هريرة ما كانوا يأخذون بكل حديث أبي هريرة هاء يقول هاء قال الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يرون في أحاديث أبي هريرة شيئا وما كانوا يأخذون من حديثه إلا ما كان من حديث جنة أو نار واو يقول في البداية والنهاية وقد انتصر ابن عساكر لأبي هريرة ورد هذا الذي قاله إبراهيم النخعي وقد قال
ابن كثير
ابن كثير ينقل عن ابن عساكر يقول وقد انتصر ابن عساكر لأبي هريرة ورد هذا الذي قاله إبراهيم النخعي لأن أكثر الروايات عن إبراهيم النخعي يقول ورد هذا الذي قاله إبراهيم النخعي وقد قال ما قاله إبراهيم يعني وقد قال ابن عساكر وقد قال ابن عساكر ما قاله إبراهيم طائفة من الكوفيين والجمهور على خلافهم يعني يقول ما قاله إبراهيم كأنما هو يستفيد يقول أولا ابن عساكر قال هذا القول ما هو القول ابن عساكر كأنه يقول ما قاله إبراهيم طائفة من الكوفيين والجمهور على خلافهم يعني ليس كل الكوفيين ليس العدد الأكثر من الكوفيين بعض الكوفيين قالوا ما ذكره إبراهيم ما كانوا يأخذون بحديث أبي هريرة ما بحديث أبي هريرة يدعون حديث أبي هريرة إذن ماذا قال في واو قال وقد انتصر ابن عساكر لأبي هريرة إذن يوجد طعن يوجد قدح يوجد تشكيك بأبي هريرة برواة أبي هريرة وابن عساكر بأن ابن عساكر قد انتصر لأبي هريرة إذن واضح المسألة يوجد جرح يوجد قدح يوجد تشكيك في الأحاديث وبراوي الأحاديث بأبي هريرة ومن انتصر له انتصر له ابن عساكر لكن من أين ما هو على فرض أن ابن عساكر ثبت وأراد الانتصار لأبي هريرة الآن نقول ما هو دليل ابن عساكر على ما يقول بأن قصد إبراهيم هو بعض الكوفيين طائفة من الكوفيين وليس جمهور الكوفيين اقرأ ما قاله إبراهيم اقرأ ما نقله قال كان أصحابنا يدعون من حديث أبي هريرة يقول ما كانوا يأخذون بكل حديث أبي هريرة كانوا يرون في أحاديث أبي هريرة شيئا وما كانوا يأخذون من حديثه إلا ما كان من حديث جنة ونار أين البعضية أين الطائفة أين الإطلاق أين العموم أين الشمول أين السعة حتى خرجتم عن اللغة وعن محاورات اللغة وعن التحاور وعن قوانين اللغة والتحاور من أجل الدفاع غير المجدي لنتعامل مع الأمور بإنصاف بواقعية بموضوعية بمهنية بعلمية إذن أقول تعليق لضعف وسقم دليل ابن كثير بل لعدم وجود أي مبرر لرد أو تأويل كلام إبراهيم النخعي بخصوص أبي هريرة فرمى الكرة في ملعب ابن عساكر يعني ابن كثير ليس عنده أي منفذ للدفاع عن أبي هريرة للانتصار لأبي هريرة فماذا نقل الكرة؟ نقل الكرة إلى ابن عساكر فقال وقد انتصر ابن عساكر لماذا لا تنتصر أنت ومن نفسك تتبرع تقول يقصد بعض الكوفيين لا يستطيع أن يفعل هذا لأنه لا يعقل لا يصدق هذا الكلام لا يصدر من عالم فماذا رمى الكرة في ملعب ابن عساكر فنسب الانتصار لابن عساكر أقول لضعف وسقم دليل ابن كثير بل لعدم وجود أي مبرر لرد أو تأويل كلام إبراهيم النخعي بخصوص أبي هريرة فرمى الكرة في ملعب ابن عساكر وادعى أنه انتصر لأبي هريرة ولا أدري ولم أجد المورد الذي انتصر به ابن عساكر لأبي هريرة بل وجدت العكس فإن ابن عساكر قد نقل كلام إبراهيم في موارد كثيرة جدا فيما كتبه وكما سيظهر لكم في المورد اللاحق المورد الثالث ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق جزء 67 طبعا سواء ذكر أو انتصر أو لم ينتصر نحن سجلنا ما نريد من تعليق بناء على فرض وجود الانتصار من ابن عساكر المورد الثالث ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق يقول أيضا أليف وباء وجيم ودال وهاء وواو وزاي وحاء يقول إلى آخره طبعا أليف أخبرنا أبو القاسم السمرقندي يقول سمعت يزيد بن هارون قال سمعت شعبة يقول أبو هريرة كان يدلس. باء وكان أبو صالح. أبو صالح يحدثنا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فكنت آتي إبراهيم. إذن قلنا راوي يقول الراوي يقول وكان أبو صالح يحدثنا عن أبي عن أبي هريرة قال رسول الله كذا وكذا يقول فكنت آتي إبراهيم فأحدثه بها فلما أكثرت عليه لما أكثرت عليه روايات أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما أكثرت عليه قال لي ما كانوا يأخذون بكل حديث أبي هريرة. يقول وكان أبو صالح يحدثنا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت آتي إبراهيم فأحدثه بها فلما أكثرت عليه قال لي ما كانوا يأخذون بكل حديث أبي هريرة. لا يأخذون بكل حديث أبي هريرة فلا تأخذ بكل أحاديث أبي هريرة. ونحن هذا ما نقوله مثل ما قال إبراهيم. جيم قال وحدثني سلمة لا زال كلام لابن عساكر وفي المصدر لابن عساكر يقول قال وحدثني سلمة بن الفضل السعدي عن إبراهيم قال كانوا يرون في أحاديث أبي هريرة شيئا. دال وحدثني أيضا سلمة بن حفص عن إبراهيم قال ما كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة إلا ما كان من حديث جنة ونار. ها قال وحدثني سلمة طبعا عن نقاط عن إبراهيم قال كانوا يدعون من قول أبي هريرة. واو أخبرنا أبو العز بن كادش عن 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 الأعمش قال كان إبراهيم صيرفيا في الحديث فكنت إذا يعني تذهب إلى إبراهيم يصرف لك الحديث يشخص لك الحديث يبين لك الحديث التام الصحيح عن الحديث المدلس المزيف الكاذب. كان إبراهيم صيرفيا في الحديث فكنت إذا سمعت الحديث من أحد من أصحابه أتيته به فأعرضه عليه فحدثته ذات يوم بحديث من حديث أبي صالح عن أبي هريرة فقال إبراهيم كانوا يتركون شيئا من قوله. زاي أخبرنا أبو بكر وجيه بن طاهر وأبو الفتح محمد بن علي بن عبد الله المقرئ وأبو القاسم منصور بن أبي أحمد بن حبيب الحبيبي وأبو عدنان عبيد الله بن محمد بن الحارث الحنفي قالوا عن منصور عن إبراهيم قال لم يكونوا يأخذون من حديث أبي هريرة إلا ما كان في صفة جنة أو نار. ها أخبرنا أبو البركات الأنماطي أيضا أن يقول عن منصور عن إبراهيم قال كانوا لا يأخذون من حديث أبي هريرة إلا ما كان في ذكر جنة أو نار. يا عن عمر بن حبيب قال ولا زال المصدر أين عند ابن عساكر. عن عمر بن حبيب قال كنا عند هارون. عن ابن عساكر يقول عن عمر بن حبيب قال كنا عند هارون. من هارون؟ كنا عند هارون أمير المؤمنين وبين يديه قوم يتناظرون فذكروا حديثا فقالوا رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذب فيه أبو هريرة وارتفعت أصواتهم بتكذيب أبي هريرة قالوا يا كاذب أو بأي صيغة أخرى يقول وارتفعت أصواتهم بتكذيب أبي هريرة فرأيت هارون قد نحى نحوهم ومال إلى قولهم. هارون أمير المؤمنين الوالي خليفة الله خليفة رسول الله نحى نحوهم فرأيت هارون نحى نحوهم أي كذب بأبي هريرة أي قال بتكذيب أبي هريرة أيد من كذب أبا هريرة. فقلت أنا أي عمر بن حبيب يقول فقلت أنا صدق أبو هريرة وأبو هريرة الصادق في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقمت فانصرفت. إذن من مجموع من هو يجلس هناك، لاحظ لا يوجد ضغط، لا يوجد تهديد، لا يوجد مورد لتقية، لا يوجد أي مبرر للكذب وللتورية، عبارة عن نقاش ومناظرة. واتفق المتناظرون، المتناقشون، المتجادلون، اتفقوا على تكذيب أبي هريرة، وانفرد بالدفاع عنه عمر بن حبيب، فقط هو الذي انفرد عنهم، وحتى الخليفة هارون ماله إلى ما قالوا. يقول: فقلت أنا عمر صدق أبو هريرة، وأبو هريرة الصادق في روايتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت وقمت فانصرفت. فلما دخلت منزلي وافى بريد فأدخلته، أتاني صاحب البريد، أتاني شخص، أتاني رسول الخليفة، أتاني الموت، أتاني الاعتقال، أتاني التشريد والتطريد. يقول: فلما دخلت منزلي وافى بريد فأدخلته، فقال: أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول لأنك لا ترجع. فقلت في نفسي: الله يعلم أني قمت بحق ونصرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومضيت إلى هارون، فدخلت عليه وهو جالس على كرسي من ذهب، أين جالس؟ على كرسي من ذهب، حاسرا عن ذراعيه، بيده سيف. إذن فدخلت عليه وهو جالس على كرسي من ذهب حاسرا عن ذراعيه بيده سيف. أتاك الموت، أتاك الموت يا عمر بن حبيب. يقول: ومضيت إلى هارون، التفت الصورة التي يذكرها، فدخلت عليه وهو جالس على كرسي من ذهب، أمير المؤمنين، خليفة النبي وخليفة الله، الوالي، صاحب الأمر، خليفة المسلمين، يجلس على كرسي من ذهب، وهو جالس على كرسي من ذهب حاسرا عن ذراعيه بيده سيف. فقال: يا عمر، يا عمر بن حبيب، تقبل علي بالرد بما أقبلت به؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، الذي قلته إزراء، الذي قلته إزراء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عمر يرد على الخليفة، يقول له: يا خليفة، يا أمير المؤمنين، الذي قلته بحق أبي هريرة هو إزراء، هو عيب، انتقاص، استصغار، تحقير وعيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا يعطي المبرر؟ يقول: فقلت: يا أمير المؤمنين، الذي قلته إزراء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذابين، فأمر الإسلام كله باطل، فأمر الإسلام يعني الأمر الكلي وكل أمر الإسلام باطل، فأمر الإسلام كله باطل، والصلاة يكمل. يقول: فأمر الإسلام كله باطل، والصلاة والصوم والطلاق والحدود، يعني كلها باطلة. فماذا قال أمير المؤمنين الخليفة؟ يقول: قال: صدقت يا عمر بن حبيب، أحييتني أحياك الله، أحييتني أحياك الله. يعني من تأييد لمجموع ناس، من تأييد لإجماع في مجلس على تكذيب أبي هريرة، واستعداد لتصفية إنسان وقطع رقبة إنسان والتهيئ لتنفيذ القتل بحق إنسان أعطى رأيه كأمر بن حبيب، أعطى رأيه بأنه لم يرضى بأن يكذب أبا هريرة، لا إشكال في هذا، هذا رأيه، فلماذا يقتل؟ لماذا يهدد؟ لماذا يرسل عليه؟ لماذا يتهيئ الخليفة لقتله وبنفسه؟ فيقول قال صدقت يا عمر بن حبيب، أحييتني أحياك الله، أحييتني أحياك الله. إذن من قدح بأبي هريرة ومن استعداد لقتل عمر بن حبيب فجأة يتغير الحال عند الخليفة، أي خليفة هذا؟ خليفة المسلمين، هذا أمير المؤمنين، هذا خليفة النبي، هذا خليفة الله على الأرض، لا يعرف الحق من الباطل، كلمة تأخذ به يمينا وأخرى تأخذ به شمالا. تغير الحال من حال إلى حال، من تأييد لأمر لرأي إلى تأييد النقيض. إذن يقول فقلت يا أمير المؤمنين الذي قلته إزراء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذابين فأمر الإسلام كله باطل، والصلاة والصوم والطلاق والحدود. قال صدقت يا عمر بن حبيب، أحييتني أحياك الله، أحييتني أحياك الله. تعليق، وما أطول هذا التعليق. الآن الكلام في المورد الثالث لابن عساكر، الرواية المورد الثالث لابن عساكر، آخر ما وصلنا عليه أنه ذكر الحادثة التي حصلت في زمن هارون الرشيد والموقف الذي حصل من هارون مع عمر بن حبيب. أقول تعليق، لاحظ كم من العلماء والأئمة والتابعين فضلا عن الصحابة قد أثاروا الشكوك حول أبي هريرة، بل واتهموه أيضا، ويضاف لكل أولئك الرواة، ويضاف لكل ذلك لكل أولئك يضاف إليهم الرواة والمحدثون الذين نقلوا الروايات عن أصحابهم وعبر مئات السنين، فكلهم اطلع على فحواها وعلى الشكوك والتهم فيها، وكلهم لم ينكرها ولم يبطلها كما فعل الذهبي ونسب القول لابن عساكر وكما يفعل البعض الآن. كلهم نقل هذا، كلهم نقل التكذيب، كلهم نقل القدح، ولم يبرر أحد ولم يدافع أحد بما دافع به الذهبي طبعا ومن سار على نهج الذهبي. أقول وهنا لا بد من الإشارة، إذن عندي تعليق قلنا فيه، أولا لاحظ كم من العلماء والأئمة والتابعين فضلا عن الصحابة قد أثار الشكوك حول أبي هريرة، بل واتهموها أيضا، يضاف لكل أولئك الرواة والمحدثون الذين نقلوا الروايات عن أصحابها وعبر مئات السنين، فكلهم اطلع على فحواها وعلى الشكوك والتهم فيها، وكلهم لم ينكرها ولم يبطلها كما فعل الذهبي ونسب القول لابن عساكر وكما يفعل البعض الآن. ثانيا، ثاني الأمر الثاني وفي التعليق، في التعليق يوجد أمور، الأمر الأول، الثاني وهنا لابد من الإشارة إلى جهل ولي الأمر الأمير، أمير المؤمنين الخليفة العباسي بأبسط الأمور، جهل الخليفة بأبسط الأمور، فكلمة تأخذه وأخرى تجيء به، فإذا كان حال الخليفة كذا فكيف سيكون حال الناس. الأمر الثالث، شيء آخر ألفت إليه وأشير إليه وأحذر من الوقوع به وفيه، وهو أن السالب الجزئية لا تستلزم السالب الكلية، فإذا كان الكلام في جزئية فلا ننخدع بمن يعم الحكم على نحو الكلية فيحتج به. وهذا يعني النهج، لاحظ نهج الذهبي، نهج عمر بن حبيب، نهج من سار على نهج الذهبي وهو نهج ابن تيمية أيضا، فمن سار على هذا النهج يأتي بالسالبة الجزئية، يثبت السالبة الجزئية ومنها ينتقل لإثبات السالبة أو يقول بثبوت السالبة الكلية. وهذا خطأ، وهذا جهل، وإن كان عن عمد، إن كان عالما فهذا تغرير، وهذا تدليس، وهذه خيانة علمية. إذن ثالثا، الأمر الثالث، أقول شيء آخر ألفت إليه وأشير به وأشير إليه وأحذر من الوقوع فيه، وهو أن السالبة الجزئية لا تستلزم السالبة الكلية. فإذا كان الكلام، سأبين ماذا أقصد بهذا، فإذا كان الكلام في جزئية فلا ننخدع بمن يعمم الحكم على نحو الكلية فيحتج به. فهنا الرواية، لاحظ، فهنا الرواية عن صحابي واحد فقط وفقط. عن من كلام؟ من الذي قدح به في الرواية؟ قدح به أبي هريرة فقط، كذبوا أبا هريرة فقط. فهن الرواية عن صحابي واحد فقط وفقط. وإذا ثبت كذبوا أو كذبوا، فإذا ثبت كذب صحابي واحد، فإذا ثبت كذب صحابي واحد أو بعض الصحابة، فإن هذا لا يعني ثبوت كذب كل الصحابة. إذا ثبت كذب بعض الصحابة، هل يثبت كذب كل الصحابة؟ أنا أسأل الآن، اترك كل المصطلحات المنطقية، اسألوا أي إنسان، اسألوا أي امرأة عجوز، اسألوا أي من الأطفال عنده الحد الأدنى من الإدراك، اسأله، قل له إذا ثبت كذب بعض طلاب الصف، هل يثبت كذب كل طلاب الصف؟ إذا ثبت كذب بعض الأصدقاء، هل يثبت كذب كل الأصدقاء؟ طبعا الإجابة واضحة. أقول وإذا ثبت كذب أو كذب صحابي واحد أو بعض الصحابة، فإن هذا لا يعني ثبوت كذب كل الصحابة. إذن هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس، وكلنا يرفض القول بتكذيب كل الصحابة. طبعا كلنا نرفض، كلنا لا نقول بتكذيب كل الصحابة. لعن الله من يقول بتكذيب الصحابة، لعن الله من يقول بتكذيب كل الصحابة. وكلنا يرفض القول بتكذيب كل الصحابة، ولعنة الله تعالى على كل من يقول بتكذيب كل الصحابة. الأمر السادس، أقول بل يكون خارجا عن الدين ومرتدا كل من يقول بتكذيب كل الصحابة، لأنه يكون مخالفا لضروريات الدين في القرآن والسنة. الأمر السابع، أقول في الرواية نلاحظ أن الاحتجاج الباطل على هارون كان بطرح مقدمة كلية. ما هي المقدمة الكلية؟ تكذيب كل الصحابة، ولا خلاف في أن هذه المقدمة يرفضها هارون وغير هارون. حتى نحن نرفضها المقدمة، قبل قليل كنا نرفض من قبل قليل قلنا نرفض بتكذيب كل الصحابة، لعنة الله على من يكذب كل الصحابة. نقول ولا خلاف في أن هذه المقدمة يرفضها هارون وغير هارون، لكن هذا ليس هو مورد كلام من كان في مجلس هارون. هذه الأمر الثامن. الأمر التاسع، نقول فقد دار الحديث وتحدثوا فقط عن أبي هريرة، وكذبوا أبا هريرة، وقالوا بتكذيب أبي هريرة فقط وفقط. الأمر العاشر، نقول فمن أين أتى عمر بن حبيب بالقول بتكذيب كل الصحابة فيكون طعنا بالنبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فمن أين أتى عمر بن حبيب بالقول بتكذيب كل الصحابة فيكون طعنا بالنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكيف صدقه هارون؟ وكيف مر على الولي أمير المؤمنين خليفة رسول الله هارون مثل هذا الدليل السقيم؟ بمعنى إذن الأمر الحادي عشر، نقول بمعنى أنه بمعنى كيف أنه صدق إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذابين فأمر الإسلام كله باطل، كيف صدق بهذه الكلية بمقدماتها؟ كيف صدق بها؟ يعني صدق بها، صدق بتمامية مقدماتها وصدق بتمامية هذا القياس. إذا كان أصحاب رسول الله كذابين صدق بأن الكلام يؤدي إلى كذب كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية صد على هذا صدق الثانية فأمر الإسلام، أو صدق النتيجة فأمر الإسلام كله باطل. بمعنى أنه كيف صدق إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذابين فأمر الإسلام كله باطل، يعني النتيجة فأمر الإسلام كله باطل بناء على تمام المقدم أو المقدمة. فإذا كانت المقدمة باطلة، إذا كان المقدم باطل، فالتالي أو النتيجة فتكون بالتأكيد تكون باطلة. إذا كان الأساس باطلا فالنتيجة باطلة. إذن كيف أنه صدق إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذابين فأمر الإسلام كله باطل؟ وكيف أنه صدق إذا كان أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذبا فأمر الإسلام كله باطل وجعلها من تطبيقات تلك الكلية؟ وكيف أنه صدق إذا كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذبا فأمر الإسلام كله باطل؟ لاحظ، أحد أصحاب رسول الله كيف صدق؟ نتنازل نقول حتى لو قالوا البعض، نقول كيف يصدق أنه إذا كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذبا فأمر الإسلام كله باطل وجعلها من تطبيقات تلك الكلية؟ نقول إذا كان أحد أصحاب رسول الله كاذبا، هل يثبت كان أصحاب رسول الله كذابين كلهم؟ لا يثبت هذا. إذا كان بعض أصحاب رسول الله كاذبا، هل يثبت أن أصحاب رسول الله كلهم كاذبون؟ لا يثبت هذا. إذن نقول وكيف أنه صدق إذا كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذبا فأمر الإسلام كله باطل وجعلها من تطبيقات تلك الكلية؟ وعليه الأمر الثاني عشر، نقول وعليه فلا يتم قوله يا أمير المؤمنين الذي قلته إزراء أو عيب أو انتقاص أو استصغار أو تحقير، ما قلته إزراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذابين فأمر الإسلام كله باطل. لم يقل أحد بأن أصحاب رسول الله كلهم بأن أصحاب رسول الله كلهم كذابون، لم يقل أحد بهذا، أو أن أصحاب رسول الله كلهم كذابون نخبر عن الصحابة. وعليه فلا تم قوله يا أمير المؤمنين الذي قلته إزراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذابين فأمر الإسلام كله باطل، لأنه ليس في قول هارون والآخرين تكذيب لكل الصحابة، فليس فيه بطلان لأمر الإسلام كله. وعليه فلا يوجد أي إزراء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المورد انتهينا من المورد الثالث، كان مع ابن عساكر، ونأتي الآن إلى المورد الرابع، المستدرك للحاكم. حسب المصدر عندي في التسلسل 6167 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بأبي هريرة رضي الله عنه وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تبع جنازة فله قراط، فإن شهد دفنها فله قراطان أعظم من أحد. إذن ابن عمر يقول مررت بأبي هريرة وسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تبع جنازة فله قراط، فإن شهد دفنها فله قراطان أعظم من أحد. فقال ابن عمر: يا أبا هريرة، انظر ما تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تأكد، تيقن، لا تأتي من كيسك بهذا المعنى. نحن نقرب هذه الفكرة. يا أبا هريرة، انظر ما تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق إلى عائشة رضي الله عنها، فقال لها: يا أم المؤمنين، انشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تبع جنازة فصلى عليها، من تبع جنازة فصلى عليها فله قراط، وإن شهد دفنها فله قراطان. فقالت: اللهم نعم. فقال أبو هريرة: إنه لم يكن يشغلنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غرس ولا صفق بالأسواق، إنما أطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة يعلمنيها، أو أكلة أطلب منه كلمة يعلمنيها، أو أكلة يطعمنيها. فقال ابن عمر: يا أبا هريرة، كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعلمنا بحديثه. يا ابن عمر رضي الله عنك، إذا كان أبو هريرة كما تعلم الآن بأنه الألزم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه الأعلم بحديثه، لماذا قبل قليل شككت به؟ بمعنى، لماذا أخجلته؟ لماذا كسرته؟ لماذا شككت به؟ لماذا قلت له: يا أبا هريرة، انظر ما تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى جرحت أبا هريرة وتألم أبو هريرة، فأخذ بك إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأشهدها على الحديث فصدقت. وهنا بعد كل هذا تقول: يا أبا هريرة، كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا بحديثه. من أول الأمر إذا كنت تعلم بهذا، المفروض لا تعترض عليه، المفروض تحسن الظن به، المفروض تصدقه. إذا عندي تعليق، إذا لم أسجل ما ذكرت قبل قليل فأنتم سجلوا هذا تعليق. أولا، فيه أمور. الأمر الأول: التشكيك في روايات أبي هريرة ليس مستحدثا، بل متزامنا مع حياة أبي هريرة، وانتهى الأمر. ثانيا، أن التشكيك بأبي هريرة وروايته من الأمور المستحسنة علما وشرعا، أو مباحة علما وأخلاقا، وإلا لكان فعل ابن عمر مذموما وقبيحا، وكذا فعل كل خليفة راشدي وصحابي وتابعي ومن بعدهم ممن انتقد وشكك في روايات لأبي هريرة. الأمر الثالث: مهما كان عنوان تصرف ابن عمر، فإنه لا أبو هريرة ولا غيره من الصحابة والتابعين ومن بعدهم اعتبر اعتراض وانتقاد وتشكيك ابن عمر من السب واللعن والتهجم والطعن بأبي هريرة، كما الآن من يسمع سيقولون: يطعن، يسب، يلعن، يشتم، يتهجم. أنا لم أفعل، أي شخص ينتهج النهج العلمي نقول ممن ينتقد علميا ويناقش علميا و يتحدث بالجانب الموضوعي العلمي المهني فهو على خير، فهو حسن، فهو مقبول، فهو ممدوح. ولذلك لم يعترض على ابن عمر، لم يقدح على تصرف ابن عمر. أقول ثالثا، الأمر الثالث: مهما كان عنوان تصرف ابن عمر، فإنه لا أبو هريرة ولا غير أبو هريرة ولا غيره من الصحابة والتابعين ومن بعدهم اعتبر اعتراض وانتقاد وتشكيك ابن عمر من السب واللعن والتهجم والطعن بأبي هريرة، ولم يعتبره أحد أنه من التكذيب بالصحابة، ولا أنه من الاستخفاف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الرابع، لا يوجد شخص عبر التاريخ قد اعتبر ابن عمر من الروافض لأنه خطأ أبا هريرة وشكك بروايته كما يفعل الآن. كل من يحكي يقول رافضي رافضي. أيضا سابقا عندما كتب ابن حديد شيئا يخالف هوى البعض قالوا هذا شيعي، هذا متشيع، هذا عنده شيء من الرفض، هذا عنده شيء من التشيع. وهكذا في الجانب المقابل عندما يذكر كما الآن، عندما تذكر الواقع والموضوعية وتذكر حقيقة المواقف التاريخية للخلفاء لأمهات المؤمنين، عندما تعترض على السب والشتم واللعن والطعن والفحش والفسق يقال لك متسنن، يقال لك ناصبي، يقال لك وهابي، يقال لك فلاني وفلاني وداعشي وإرهابي وغيرها من اتهامات وافتراءات وطعون معتادة وملازمة لأهل الفسق والفجور والافتراء ومرجعيات السب الفاحش ومرجعيات الطعن ومرجعيات الطائفية القاتلة والمهلكة. إذن الأمر الرابع، لا يوجد شخص عبر التاريخ قد اعتبر ابن عمر من الروافض لأنه خطأ أبا هريرة وشكك بروايته. وطبعا نفس الكلام يقال عن باقي الصحابة والتابعين وغيرهم من العلماء. الأمر الخامس، ونفس الكلام السابق عن ابن عمر يقال عن كل من ناقش أبا هريرة واعترض عليه وشكك في روايته أو طعن في روايته وأبطلها. الأمر السادس، إذا كان ابن عمر يعرف حقيقة وخصوصية أبي هريرة مسبقا فلماذا اعترض عليه؟ وإذا لم يكن يعرف ذلك فهل تكفي هذه الحادثة مورد الرواية؟ إذا كان ابن عمر يعرف حقيقة وخصوصية أبي هريرة مسبقا فلماذا اعترض عليه؟ وإذا لم يكن يعرف ذلك فهل يكفي ماذا حصل؟ أبو هريرة أتى بالرواية، ابن عمر شكك بالرواية، ذهب أبو هريرة إلى أم المؤمنين سألها هل وردت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخصوص، أو وردت هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم وردت الرواية. يعني السيدة عائشة صدقت أبا هريرة فقط في هذا الحديث، تعلم هو قد روى أو لم يروي هذه القضية، المهم سئلت عن هذه الرواية قالت نعم هذه الرواية رواها النبي صلى الله عليه وسلم. أين المشكلة؟ هل فيه هذا؟ هل فيه تمجيد؟ هل فيه توثيق لأبي هريرة؟ هل فيه تقييم علمي لأبي هريرة؟ لا يوجد. أيضا هنا نقول إذا ثبت صدق وتمامية وضبط أبي هريرة في هذه الرواية، هل يثبت ضبط أبي هريرة في كل الروايات؟ أيضا لا يمكن أن ننتقل من الجزئية إلى الكلية. إذا ثبتت الجزئية لا يثبت الكلية في هذا المورد وفي أمثال هذا المورد. نقول وإذا لم يكن يعرف ذلك فهل تكفي هذه الحادثة مورد الرواية لكي يعلن ويصرح بما قاله بخصوص أبي هريرة فيعتبره الألزم والأعلم، حيث قال فقال ابن عمر يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. الأمر السابع، نقول هل غفل ابن عمر أو جهل حقيقة صحبة أبيه ابن الخطاب وملازمته للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل غفل عن قول أبيه وروايته التي أشار فيها لأنه وصاحبه الأنصار يتناوبان النزول إلى الرسول الأمين عليه وعلى آله الصلاة والتسليم وينقل كل منهما لصاحبه ما سمعه ورآه كما في البخاري كتاب العلم في التسلسل 89، حدثنا ابن اليمان الآن يقول عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب، يقول كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقلت أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت طلقكن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلق نسائك؟ قال صلى الله عليه وسلم لا. فقلت والله أكبر. إذن مورد الشاهد في الرواية يقول وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك أيضا، يعني يأتيني بخبر ذلك يوم من الوحي وغيره. هذه الملازمة هل غفل عنها؟ هل غفل عنها ابن عمر؟ لم يعلم بأن الخليفة، بأن أباه عمر رضي الله عنه كان ملازما للنبي هو وصاحب الأنصاري؟ الأمر الثامن أقول، وهل غفل ابن عمر عن تصريح أبي هريرة بأعلمية أمهات المؤمنين منه، وأنه كان يخلط بين ما في كيسه وبين قول خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، كما أيضا في صحيح مسلم كتاب الصيام الباب 13 في التسلسل الذي عندي في التسلسل 2645، عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة، مرت علينا هذه الرواية، سمعت أبا هريرة يقص يقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم، فذكر ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه، لعبد الرحمن بن الحارث أو بين قوسين لأبيه، فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، قال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان، فذكر ذلك له عبد الرحمن، فقال مروان عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة، فردت عليه ما يقول. قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال فذكر له عبد الرحمن، فقال أبو هريرة أهما قالتا لك؟ قال نعم. قال هما أعلم، أي أم المؤمنين وأم المؤمنين، أي عائشة وأم سلمة، عائشة أعلم من أبي هريرة وأم سلمة أعلم من أبي هريرة، قال هما، هذا بإقرار أبي هريرة، قال هما أعلم، قال هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن عباس، فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك أقالتها في رمضان؟ قال كذلك. وكذلك عندنا الرواية الأخرى في البخاري النفقات، وجوب النفقة على الأهل والعيال، وأيضا في البخاري النفقات الباب الثاني عندي في المصدر تسلسل، في تسلسل 4936 وتسلسل 5355. أبو صالح قال حدثني أبو هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنى، أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني. فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة. هل غفل ابن عمر عن هذا؟ المورد الخامس أعطيناه عنوان مروان، مورد خامس مروان، من صغار الصحابة أو كبار التابعين. نقرأ بعض الشيء. في الطبقات الكبير لابن سعد جزء سادس، الطبقة الرابعة من الصحابة ممن أسلم عند فتح مكة وفي البداية والنهاية، الجزء الثامن لابن كثير، إذن طبقات الكبير لابن سعد والبداية والنهاية لابن كثير، يقول وقال محمد بن سعد حدثنا محمد بن عمر حدثني كثير بن زيد عن الوليد بن رباح قال سمعت أبا هريرة يقول لمروان والله ما أنت بوال، وإن الوالية لغيرك فدعه. ماذا يقصد هنا؟ بين قوسين سجل هذا، يعني حين أرادوا يدفنون الحسن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني دعه يدفن هنا. يقول لم سمعت أبا هريرة، من الذي يقول؟ يقول حدثني كثير بن زيد عن الوليد بن رباح. الوليد بن رباح يقول سمعت أبا هريرة يقول لمروان والله ما أنت بوال وإن الوالي لغيرك فدعه، فإن الوالي لغيرك فدعه، أي اترك الوالي وما يتصرف، أو اترك الولاية والأمر، اترك الأمر وما قلت به، أو اترك الحسن سلام الله عليه يدفن. والله ما أنت بوال وإن الوالي لغيرك فدعه، ولكنك تدخل فيما لا يعنيك، إنما تريد بها إرضاء من هو غائب عنك. يقول ابن سعد يعني معاوية، فأقبل عليه مروان مغضبا فقال الآن ماذا أريد أن يرضي؟ يعني أبو هريرة يقول لمروان أنك تريد أن ترضي معاوية وتغضب النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن ترضي معاوية وتغضب الزهراء وتغضب علي بن أبي طالب وتغضب الصحابة وتغضب الله سبحانه وتعالى. إذا غضب النبي، غضبت الزهراء، غضب علي سلام الله عليهم أجمعين، طبعا يغضب الله سبحانه وتعالى، لأنهم حق وعلى الحق، في مقابل رضا الله، رضا النبي، رضا فاطمة، رضا أهل البيت، هذا الرضا في كفة ورضا معاوية في كفة. هل يوجد غلو أكثر من هذا الغلو؟ يفضل ويقدم رضا معاوية على رضا الخالق وكل المخلوقين. إنما تريد بها إرضاء من هو غائب عنك. فأقبل عليه مروان مغضبا فقال يا أبا هريرة إن الناس قد قالوا إنك أكثرت على رسول الله. يا أبو هريرة إن الناس قد قالوا إنك أكثرت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث، وإنما قدمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيسير. فقال أبو هريرة نعم قدمت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر سنة 7، وأنا يومئذ قد زدت على 30 سنة، قد زدت على 30 سنة سنوات، يعني فوق 30، وأقمت معه حتى توفي، أدور معه في بيوت نسائه وأخدمه، وأنا والله يومئذ مقل وأصلي خلفه وأحج وأغزو معه، فكنت والله أعلم الناس بحديثه، لقد والله سبقني قوم بصحبته والهجرة إليه من قريش والأنصار، وكانوا يعرفون لزومي له فيسألوني عن حديثه، منهم عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فوالله ما فلا والله ما يخفى علي كل حديث كان بالمدينة، وكل من أحب الله ورسوله، وكل من كانت له منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل صاحب له، وكان أبو بكر صاحبه في الغار، وغيره قد أخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يساكنه. يقول يعرض بأبي مروان الحكم بن العاص، ثم قال أبو هريرة ليسألني أبو عبد الملك عن هذا وأشباهه، فإنه يجد عندي منه علما جما ومقالا. هدده قال بأن أباك من المطرودين، من المبعدين، من المخرجين، ممن أبعده النبي، ممن لعنه النبي. فهذا تهديد لمروان. يقول فقال، ثم قال أبو هريرة ليسألني أبو عبد الملك عن هذا وأشباهي، فإنه يجد عندي منه علما جما ومقالا. قال فوالله ما زال مروان يقصر أو يكف عن أبي هريرة، يقصر يعني يكف، يقصر عن أبي هريرة ويتقيه بعد ذلك، ويخافه ويخاف جوابه. وفي رواية أن أبا هريرة قال لمروان إني أسلمت وهاجرت اختيارا وطوعا، وأحببت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبا شديدا، وأنتم أهل الدار وموضع الدعوة، أخرجتم الداعي من أرضه وآذيتموه وأصحابه، وتأخر إسلامكم عن إسلامي إلى الوقت المكروه إليكم، فندم مروان على كلامه له واتقاه، ويحب، هذا أيضا يذكر الراوي، ويقول ويحب على ذلك أن ينال من أبي هريرة ولا يكون هو منه بسبب، يعني لا يكون هو السبب بأن ينال من أبي هريرة، يفرق يخاف. لماذا لا يكون هو السبب؟ يقول يخاف يفرق من أن يبلغ أبا هريرة أن مروان كان من هذا بسبب فيعود له بمثل ذلك، أن يذكر أباه وطرد أبيه ولعن أبيه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول فيعود له بمثل ذلك فكف عنه. إذن الآن أيضا مروان قد اعترض على أبي هريرة وتحدث عن كثرة ما أو تحدث عن ما يقول الناس عنه بأنه أكثر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا تحدث عن أن إسلامه كان لفترة وجيزة لفترة قصيرة، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيسير، قال وإنما قدمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيسير، يعني فترة قليلة. فلهذا أبو هريرة أراد أن يضيف، أراد أن يعطي طولا للفترة الزمنية، أجابه بأنه أسلم بخيبر سنة 7. إذن أيضا هذا مورد خامس، وهو اعتراض مروان وقول مروان لأبي هريرة وانتقاد مروان لأبي هريرة بكثرة الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مورد الشاهد. وطبعا يوجد نقاش كثير بخصوص هذه الرواية، لكن لا أريد أن ندخل في تفصيله. إذن الكلام كان في المورد الخامس عنوان مروان، فانتهى الكلام في المورد الخامس، وبهذا نكون قد أنهينا الكلام في النقطة 11 تحت عنوان صحابة وتابعون وأئمة وعلماء. النقطة 12 نعطيها عنوان النخعي والإمام أبو حنيفة. النخعي والإمام أبو حنيفة، فالكلام سيكون في التابعي إبراهيم النخعي، وبعده سيكون الكلام في الإمام ثانيا، يعني أولا سيكون الكلام أولا التابعي إبراهيم النخعي، ثانيا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. ونكتفي بهذا المقدار من الكلام، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأسألكم الدعاء.